في أجل هذا الدين والعمل بهذا الدين. أحبابنا الكرام، الفارق بيننا وبين الرعيل الأول، الفارق بيننا وبين الجيل الأول أنهم عاشوا الإسلام بحقيقته. يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فوضح له النبي الحقيقة من وراء هذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك وقلبك لله، رابطك مشجعك به، قلت رأسا له. من حبهم لهذا النادي، لو في مباراة كبيرة للنادي أيا كان المكان الذي ستقام عليه المباراة، حبا للنادي أنا مستعد إن أنا أسافر من أجل تشجيع النادي اللي أنا مرتبط به. قلت رأس أهلاوي ما عندهوش أي مشكلة إنه يبذل من ماله في شراء الثبات حتى وإن كانت في أغلى الأسباب، حبا ووفاء للنادي. حبا ووفاء للنادي، تسمع أغاني الأسرة اللي بتوضح فعلا إن حب النادي مختلط بدماء هؤلاء الشباب. ده ولاء للنادي، ده حب للنادي. بل ترى كثير من شبابنا مرتبط جدا طالما هو أهلاوي إن التيشيرت بتاعه يكون أحمر على لون فانيلة النادي. ده اسمه الولاء والمحبة والارتباط والمبنى والعطاء علشان النادي. لو النادي عنده تمرين أنا ما عنديش مشكلة إني لازم أكون في وقت التمرين جنب النادي، به النادي وتشجيعي علشان أرفع من معنويات النادي. ليه بقول الكلام ده؟ ليس ارتباطنا بديننا كارتباط ألترا السهلاوي بالنبي الأهلي. والله لو استطعنا بالفعل أن نغرس في قلوب شبابنا الارتباط والولاء والمحبة للدين لرأينا شكل هذه الأمة يتغير يقينا، يقينا سيتغير الحال في اليوم اللي نستطيع فيه أن نخرج أجيال آباء وشيوخ وأطفال وشباب ورجال ونساء عنده ولاء لدينه وحب لدينه. عندها يبذل الإنسان منا أقصى ما عنده لدينه وهو يستقل هذا الأمر. حدث الهجرة يوضح لنا مدى ارتباط الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة الكرام بالدين، ومدى حب هذا الجيل لهذا الدين، ومدى استطاعة كل إنسان من هذا الجيل أن يبذل قصارى جهده من أجل هذا الدين. أصبح للدين دولة ستقام على أعناق كل واحد من هذا الرعيل الأول، ولكن يبقى عليكم اولا ان تبذلوا لهذا الدين. اذن حان وقت البذل. انظر الى الارتباط، انظر الى الارتباط القلبي والعاطفي والبدني بين الرعيل الاول وبين الدين. يرى ابن اسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها قال: لما اجمع ابو سلمة على الهجرة رحل لي بعيره ثم اجلسني عليه ومعي ابني سلم. فلما هممنا بالخروج جاء بنو المغيره، اهل ام سلمه، جاء بنو المغيره وقالوا: يا ابا سلمه، هذه نفسك قد طلبتنا عليها، والله لن تغلبنا على ابننا. فاخذوني من على بعيري وانزلوني واخذوني ومعي ولدي. فغضب بنو عبد الاسد اهل ابي سلمه وقالوا: غلبتونا على صاحبه زوج ابننا، والله لن نزع ابننا بينهم. فاخذوا ولدي. فتجاذب بنو المغيره وبني عبد الاسد ابن سلمه من اليوم الضغط لده حتى خلعوا يديه. ثم ان ابا سلمه هاجر منزلا بامر الله عز وجل، وبقيت سنه كامله اخرج كل يوم الى الابطح ابكي بكاء شديدا على ما فرق بيني وبين ولدي وزوجي. أبو سلمة خلاص هذا منذبا لأمر الله سبحانه وتعالى، ينتظر الفرصة المناسبة للإتيان إلى متى ليأخذ زوجه وابنه. قالت: فتفيض سنة كاملة أخرج إلى الأدب أبكي بكاء شديد الحر حتى مر بي بنو عمي من بني المغيرة فرحموني، فقالوا لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة إلى زوجها؟ فضربتم بينها وبين زوجها وولدها، ألا تتقون الطرف؟ فأخرجوني ورق بنو عبد الأسد فأعطوني ولدي، ثم خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، ليس معي أحد إلا الله. فمر بي عثمان بن طلحة فقال: يا أم سلمة إلى أين؟ قالت: أهاجر إلى الله ورسوله، أهاجر إلى الله ورسوله. قال: ألا معك من أحد؟ قالت: ليس معي من أحد إلا الله. قال: والله يا أم سلمة ليس لك من نظرة، لن أتركك أبدا. قالت: فكان خير صائم حتى أوصلني إلى المدينة إلى زوج أبي سلمة. هل كان من السهل على أبي سلمة أن يترك زوجته وابنه سلمة ويهاجر إلى رسول الله؟ أيوة كان سهل عليه لشدة الارتباط بالدين. هل كان سهل على أم سلمة أن تهاجر وقتها بعدما فرق بينها وبين زوجها؟ أيوة نعم كان سهل التضحية وسهل الفداء للارتباط الشديد بهذا الدين. هل كان سهل على الصحابي الكريم صهيب بن زناد الرومي رضي الله عنه أن يترك ماله وما يملك من أجل الهجرة؟ أيوة كان سهل. لماذا؟ لأن عنده ارتباط بهذا الدين، سهل عليه جدا أن يترك أي شيء ويضحي بأي شيء من أجل هذا الدين. يذكر أهل التفسير في تأويل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أن هذه الآية نزلت في صهيب بن زناد الرومي. صهيب رضي الله عنه جاء عبدا إلى مكة، حرر نفسه وجهد في التجارة حتى أصبح من أغنى أغنياء مكة. دخل الإسلام في قلبه واختلط حب الدين بدمائه وعروقه وأصبح مسلما بحق، ولاؤه وحبه وعاطفته مرتبطة بهذا الدين. يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فتطرق مكة حصارا على بيت صهيب حتى لا يخرج من أهله، فاستغل غفلة منهم ثم خرج مهاجرا، فلحقوه في الطريق فقال: والله يا معشر قريش لقد علمتم انني من ارماكم بالسهام، والله لن تخلصوا الي حتى اجعل في نحر كل واحد منكم سهما، ثم شتمتكم بالسيف حتى اصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الارتباط العاطفي بالدين. قالوا: يا صهيب جئتنا صعلوقا، جئتنا فقيرا لا مال لك، حتى اذا كان معك المال الكثير تخرج به الى محمد؟ قال: تاخذون مالي وتذروني اهاجر الى الله ورسوله، تاخذون المال وتذروني اهاجر الى الله ورسوله. هل كان من سهل يسير على صهيب ان يبذل ماله كله لله في هذه الاسبوع؟ هل كان من السهل اليسير على صهيب ان يبذل ان يتخلى عن جهله وعرقه في السنين الماضيه من اجل هذا الدين؟ انه الولاء لدين الله، انه الولاء للاسلام، انه حب هذا الدين. ايوه سهل جدا ان ابذل كل هذا المال من اجل ان احقق الهجره التي بها اقيم ديني واقيم دولتي واقيم هذا الدين. اما الصحابي الكريم الذي عاش مطرفا أثرى أثرياء مكة، شاب الفتى المدلل مصعب بن عمير، هل سيكون من السهل عليه أن يترك حياة الثراء وحياة الأموال وحياة الترف التي كان يحياها مع أمه التي أعطت كل حبها لمصعب بن عمير، فكان فتى مدللا في قريش. هل من السهل اليسير على من تركب القصور على الأموال وأطلب الطعام والشراب أن يترك مكة مهاجرا إلى المدينة؟ نعم من السهل اليسير. ويكون مصعب بن عمير من أوائل الناس الذين يهاجرون إلى المدينة ليتولى هناك إقامة دولة الإسلام، ليتولى هناك إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فكان معلما للناس بكتاب الله عز وجل. عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي لا حرج عليه أن يبقى في المدينة إذ هو رجل أعمى، ولكن هي مع صفة الدين الولاء لهذا الدين، محبة هذا الدين. يخرج عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى مهاجرا إلى الله ورسوله، وهو أعمى وقد عفى الله عنه. ليس على الأعمى حرج، ولكن عاطفة الدين، العاطفة لهذا الدين التي كانت نعمة محرك أساسي للجيل الأول والبعيد الأول لفتنة هذا الدين. ويخرج ابن أم مكتوم الأعمى من مكة مهاجرا إلى المدينة ليتولى إمامة الناس للصلاة هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان من السهل اليسير على كل هؤلاء الهجرة في هذه الصورة يضحون بكل ما يملكون؟ نعم كان من السهل. ليه؟ عنده عاطفة للدين، بيحب دينه، عنده ولاء تحب ارتباط بهذا الدين. لما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رضوان الله عليهم بالهجرة، يذكر أهل التأويل في سبب نزول قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. مهاجرا إلى الله ورسوله، هذه هي العاطفة، دي العاطفة للدين، مهاجرا إلى الله ورسوله بالولاء لهذا الدين. مهاجرا إلى الله ورسوله، لا يبغي مالا ولا ثراء ولا جاها، مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يرضي محمد بن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لبثت 15 سنة 15 سنة أبحث وأسأل أصحاب النبي كيف نزلت هذه الآية، حتى أخبروني أن هذه الآية نزلت في رجل من أصحاب النبي اسمه حبيب بن صفوة. بدأت أبحث ما حال هذا الرجل الذي ينزل الله في شأنه القرآن يتلى، فوجدت في رواية أن حبيب بن صفوة كان رجلا أعمى، وكان رجلا كبيرا السن لا يثبت على راحلة، وكان رجلا مريضا شديد المرض، مرضه أذهب بصره، هذا المرض أذهب ببصر هذا الرجل، فهو رجل كبير في السن مريض أعمى. لما يسمع رسول الله ينادي في الناس وخروجه إلى الهجرة: أقيموا دولة الإسلام في المدينة، أقيموا دينكم في المدينة، يخرج رضي الله عنه فيقول لأولاده: جهزوني. قالوا: يا أبانا إن الله قد وضع عنك الحرج. رجل مريض وأعمى ورجل كبير في السن، ربنا وضع عنك الحرج ألا تهاجر. ولكن يقول: أسمع رسول الله يأمر بالهجرة وأجلس في مكاني. فيصل هذا الرجل بعدما جهزه أولاده إلى 70 أدنى الحلم، فيخر رضي الله عنه ميتا، يخر رضي الله عنه ميتا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة علموا بخبر حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب، فقال بعضهم قتل نفسه، وقال بعضهم بل خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فرد الله عن سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في قلبه عاطفة تجاه هذا الدين أو حب وولاء تجاه هذا الدين فلا يمكن ابدا ان يضيع اجره او يضيع الله سبحانه وتعالى عمله. فقال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، اجره كاملا اخذ كاملا غير منقوص. ليه؟ انها العاطفه لهذا الدين، انها العاطفه لهذا الدين، حب هذا الدين الذي ملا قلوب هؤلاء. صديق رضي الله عنه اراد ان يهاجر، يا رسول الله ائذن لي، قال على رزقك يا ابا بكر لعل الله يجعل لك مخرجا، يا رسول الله ائذن لي على رزقك يا ابا بكر لعل الله يجعل لك مخرجا. يروي البخاري في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها قال: جاءنا رسول الله في نحو ظهيره في ساعه لم يكن ياتينا فيها، فاستاذن فدخل فقال: يا ابا بكر اخرج من عندك، اخرج من عندك. فقلت بابي انت يا رسول الله من هم اهلك؟ فقال: ان الله قد اذن لي في الهجره، ان الله قد اذن لي في الهجره. قالت عائشه: فبكى الصديق رضي الله عنه ويقول: الصحابه يا رسول الله، الصحابه يا رسول الله، الصحابه يا رسول الله. قالت عائشه: وما كنت اظن ابدا ان رجلا يبكي من شده الفرح حتى قال رسول الله لابي بكر: الصحابه يا ابا بكر، خلاص ربنا ابد ان تصاحبني في هذه الرساله. فيبكي الصديق. ايه البكاء ده؟ ده بكاء العاطفه للدين، عايز اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفه ما كانت مجرد مشاعر في قلب الصديق رضي الله عنه ابدا والله، بل حبهم وعاطفتهم وولاؤهم لهذا الدين تحول الى عمل. كانت العاطفه مع الحب مع الولاء وقود العمل. ويسافر الصديق رضي الله عنه بيته كله في يوم الهجره لخدمه رسول الله ولانجاح هذه الرحله. اما لم ياتي الطعام فهي اسماء بنت ابي بكر. والصديق يعلم ان قريش لو علمت ان اسماء تحمل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يريح قريش الا سفك دم اسماء. زيد بيقول: اسماء ذات نطاقين، ايوه كويس صح، ولكن كما عودتكم دائما انظروا الى ما وراء الخبر، انظر الى وراء الحديث. تخيل ان الصديق رضي الله عنه ويقول لاسماء: احملي انت لنا الطعام. اما كان يعرف الخطر الذي كان يهدد ابنته وقره عينه؟ كان يعرف ذلك، كان يعلم ان قريش لو علمت ان اسماء تحمل طعام رسول الله لقتلوها، ومع ذلك يامر اسماء: يا اسماء احمل الطعام. واما من ياتينا بالاخلاق هو عبد الرحمن ابن ابي بكر، وهو يعلم يقينا ان قريش لو علمت ان عبد الرحمن ينقل اخبارها الى رسول الله والله لقتلوه ولسفكوا دما. وما راعوا حرمه، وما راعوا ابدا حرمة الشهر الذي كان فيه وهو شهر الحرم، ولا راعوا حرمة المكان وهو مكة ولسفكوا دم عبد الرحمن. وأما من يغيب الأسرار، وأهل مكة كانوا على علم بالأسرار، لو تتبعوا أسرار أسماء أو عبد الرحمن لعلموا مكان رسول الله. فالذي يخفي الأسرار هو عامر بن فهير راعي أبي بكر رضي الله عنه، بل ومن اعجب ما يدلنا على عاطفه هؤلاء تجاه هذا الدين ما رواه الحاكم في مستدركه ان رسول الله لما هاجر مع ابي بكر قال ابو قحافه والد الصديق، قال ابو قحافه لاسماء: والله ما ارى هذا الرجل الا قد ضيعته، اخذ ماله وهاجر وما ترك لكم شيئا. قالت: فاخذت حجاره ووضعت عليها ثوبا واخذت بيده، وكان رجلا قد عمي، فوضعت يده على الحجاره التي عليها ثوب وقلت: يا جدي هل ترى ما ترك لنا ابي؟ قال: والله لقد ترك لكم خيرا كثيرا، ويعلم الله ان الصديق يوم هاجر أخذ معه 6,000 طمرا كل ما كان يملك في هذا الوقت، وما ترك لنا درهما، وما ترك لنا درهما. هذا الرجل الذي قال عنه أهل السير، الذي قال عنه أهل السير أن يوم الهجرة هو يوم أبي بكر، كما قالوا يوم أحد هو يوم طلحة بن عبيد الله، يوم الهجرة هو يوم الصديق رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، وليوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقالوا له: يا عمر، وما اليوم وما الليلة؟ قال: أما اليوم، يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن الصديق يمشي أمامه طهر ومن ورائه طهر، فقال له رسول الله: يا أبا بكر ما لك؟ فبكى الصديق ويقول: يا رسول الله، أذكر الرصد اللي مستنيين على الطريق فأكون أمامك، وأذكر الطرق اللي جايين من ظهرنا فأكون من خلفك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء أيسرك أن يكون فيك؟ قال: والله يا رسول الله، يكون في ولا تصاب بشوكة، يكون في ولا تصاب بشوكة. أي عاطفة هذه؟ أي حب هذا؟ أي ولاء هذا في عاطفة الدين؟ المراد القدس النهاردة عاطفة لابد أن تكون مولدة في قلوبنا تجاه هذا الدين الذي نجانا وأكرمنا الله عز وجل به. قالوا: يا عمر، وما ليلة الصديق؟ قال: يوم أن وصل الباب ومنع رسول الله من الدخول حتى يدخل فيتحدث الغار ويعلم ما فيه، حتى إذا كان فيه مكروه أصابه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ولليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. إنها العاطفة لهذا الدين. يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى أراد النبي أن يرتاح قليلا، فما كان هناك إلا موضع إنسان فيه ظل ظليل، فسبق الصديق رسول الله يمشي. كان يتحكم الإنسان الصديق يسبق للظل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعرف في الحرب أبدا. والله لا، اوعى تظن هذا الصديق، بل ذهب إليه ليفتش له المكان ويزيل الحصى من هذا المكان، حتى إذا ارتاح رسول الله ما تكونش هناك حصاة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأخذ معه إله بعدما رأى راعي غنم، فيذهب فينفض الضرع عن الشاة، ينفض الضرع كده ويجيب ويحمل هذه الشاة ويقلع الصديق رضي الله عنه برده وكان مصوف، ويلف حوالين الإناء أو حوالين الإناء ده، ليه؟ علشان يبرد اللبن اللي لابس فيه. وبعد كده يقول له: اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. ويفضل واقف على راس النبي نايم مش عايز يصحيه، يفضل واقف باللبن على راس النبي صلى الله عليه وسلم. بص اللي جايه دي. قال: فلما استيقظ رسول الله واعطيته اللبن، والله لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب حتى رويته. وصل النبي شرب من اللبن، الصديق بيقول، فشرب النبي من اللبن حتى رويته انا شبعت لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم، شفت العاطفة، شفت الحب. هو ده المعنى الذي يريد ان اغرسه في قلوب شبابنا في هذا الوقت، في قلوب الجميع، في عاطفتنا في الدين، وفي حبنا للدين، وفي ولاءنا لهذا الدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبا بعد. ثم تتابع المهاجرون خروجا من مكة وصولا إلى المدينة. وينزل ربنا تبارك وتعالى آية واحدة توضح لنا مدى العاطفة التي كانت مغموسة في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام تجاه أهل المدينة. قال ربنا تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول أهل الصدق والله العظيم ما لنا ضعف من مال، وأرض طرفوها بمكة وأهل طرفوهم بمكة ووقوفهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل من السماء على رسول الله ورسول الله يجلس بين المهاجرين قائلا لهم: إن الله يقول في شأنكم أولئك هم الصادقون. فأي سعادة ملأت قلوبهم في هذه اللحظة، وأي فرحة ملأت قلوبهم في هذه اللحظة بعدما يرسل الله في شأنهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، أن هؤلاء ما خرجوا للدنيا، أن هؤلاء بل ما خرج هؤلاء إلا بعد أن ضحى هؤلاء بدنياهم. ثم يذكر لنا ربنا المحرك الأساسي للهجرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ينصرون الله ورسوله. عندهم عاطفة للدين، عندهم حب للدين، عندهم ولاء لهذا الدين. ثم يثني ربنا عز وجل عليه فيقول: أولئك هم الصادقون. أين المهاجرون الجدد؟ من المهاجرين الجدد الذين يرسو كل واحد منهم دين ربه سبحانه وتعالى؟ حتى الأنصار رضي الله عنهم، حتى الأنصار لما وصل إليهم المهاجرون تبين لنا مدى عاطفة هؤلاء الدين ومدى حب هؤلاء الدين. تقاسموا مع المهاجرين أموالهم وتقاسموا معهم الأراضي وبذلوا لهم الغالي والنفيس نصرة لله ونصرة لرسوله، حتى تنزل هذه الآية التي لما وقفت معها قلت: سبحان الله، أثنى الله على الأنصار في عاطفتهم وحبهم ومدحهم لإخوانهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. عاطفة، يحبون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، السبب المعروف المشهور عندنا كلنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح عند أبي طلحة قال له: ضد ميمين أو لا مؤثره ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السبب الحقيقي لنزول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما فتح على رسول الله ديار بني النضير من اليهود عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يلعن من يواليه، لما فتح الله عز وجل على نبيه ديار بني النضير وأصبحت ديار بني اليهود، اليهود هؤلاء مليئة بالأموال أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالفيء. النبي أراد أن يوزع هذا الفيء على الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار التالي: وأنا أود منكم إن أنتم نفكر مع بعض ممكن الأنصار يصلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: هذه الأموال التي أفاء الله سبحانه وتعالى عليها، إما حاجتين. الحاجة الأولانية إما أن يقاسمكم الفقراء المهاجرون، إما أن يقاسمكم المهاجرون الديار والأموال وتوزع هذه الأموال عليكم جميعا. الأموال دي تتوزع عليكم كلكم، بس يظل المهاجرون يقاسمكم في أموالكم. وإما أن تقسم هذه الأموال في المهاجرين فقط وتأخذون أنتم أموالكم كاملة ولا يأخذ المهاجرون منكم شيئا. أي خيارين يختار الأنصار؟ الخيار الأول إن الأموال تتوزع على كل المهاجرين والأنصار ويظل المهاجرون يقتسمون الأموال مع الأنصار، ولا الأنصار يقولوا خلاص المال ده يوزع على الفقراء ولا يقتسمون أموالنا؟ أي خيار في ظنك؟ الأول ولا الثاني؟ اسمع منهم. الأول؟ الثاني؟ لا الأول ولا الثاني. فقال لرسول الله: يا رسول الله بل وزع هذه الاموال في فقراء المهاجرين ويظلون على مقاسمتهم لنا في اموالنا، فينزل قول الله عز وجل ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم فقراء. ايه العاطفه دي؟ ايه الحب ده؟ انا اقول لكم بهذا يوصف الدين في اليوم اللي يكون فيه اغلى شيء في خلق اولادنا الدين، في اليوم اللي تكون العاطفه الاساسيه في قلوب اولادنا الدين، سنرى مهاجرين وانصار جدد. والله نراهم في ثمنهم هذا. هؤلاء الشباب الذين ضحوا بشهواتهم وضحوا بطرق الشر التي يدعون اليها ليل نهار ليكونوا في بيوت الله في الدروس والصلوات، هؤلاء هم مهاجرون وانصار جدد. اعرف احدا من اهل الخير من أكبر رجال الأعمال في المنصورة، هذا الرجل أسأل الله أن يوفقه لما فيه الخير. قال دايما أعمل مشروع، مشاريع كبيرة دنيوية، أنا أعمل مشروع كبير. قال أنا أعمل مشروع نصرة لدين الله إن أنا أحفظ الأولاد القرآن. اتخذ تحفيظ القرآن في دمارس وما حولها من القرى مشروع من مشروعاته، مع الآن 40,000 طفل يحفظون كتاب الله. أنا ما أقولش يا مهاجرين ولا أنصار كمان، أنا بقول ناس مسلمة. مع 40,000 طفل بيحفظوا كتاب الله. ليه؟ عنده عاطفة، عنده حب لهذا الدين. 40,000 طفل. دار تحفيظ قرآن في مسابقة القرآن اللي كانت بعد رمضان، دار تحفيظ قرآن أوقف شباب، مجموعة من الشباب 3 أو 4 أو 5 شباب. يجلسون فيها من بعد صلاة الفجر لحد الساعة 6 العصر. جايبين لينا في هذه المسابقة قرابة 14 طفل وطفلة لم يتجاوز أعمارهم 6 سنوات، حاملين كتاب الله عز وجل. 6 سنين البنت ما دخلتش مدرسة. البنت وأنا بسمع لها أنا فهمت حفظها، لدرجة إن أنا جبت كتاب متشابهات القرآن أختبرها في المتشابه. البنت عجزتنا في المسابقة 6 سنين وحملة لكتاب الله عز وجل. صلى الله ان يجعل اولادنا وبناتنا مثل هؤلاء. دول شباب اوقفوا نفسهم لدين ربنا سبحانه وتعالى. دول شباب عندهم غيره، عندهم حميه، عندهم ولاء لدينهم. الشاب النهارده يتمسك بدينه في زمن مليء بفتن الشبهات والشهوات، ده المهاجرين والانصار الكتب. الشاب النهارده اللي حافظ على صلاه الجمعه وحافظ على صلاه الخمس في المسجد ومن اصحابه على الاهاوي في الشوارع وعلى المناطق ومع البنات وهو في المسجد، ده من المهاجرين والانصار الجدد. ابانا الكرام اللي تمسكوا بالاخلاق الطيبه وحريصين على تربيه اولادهم، دول من المهاجرين والانصار الجدد. الناس اللي اوقفت نفسها للدعوه الى الله سبحانه وتعالى فتطوف على القرى والنجور والمدن علشان تبلغ الناس دين ربنا، دول مهاجرين وانصار جدد. مجموعه من الشباب هنا من المنصوره بعضهم بيصلي معانا، عمل موقع صلي كان صغير خالص، بقى من اكبر المواقع على شبكه الانترنت في الدروس والدعوه الى الله سبحانه وتعالى، شبكه الطريق الى الله. من اكبر المواقع الاسلاميه على شبكه، ثاني اكبر موقع اسلامي. مهاجرين وانصار جدد. في تفرد أي نفسي في ربنا سبحانه وتعالى. أنا على يقين إن دروس الهجرة لا تكاد تنحصر أبدا في 3 أو 2 أو 10 أو 20. كل سنة نتكلم على الهجرة بمعنى جديد من المعاني، لأن هي فعلا تستلم من هجرة النبي والصحابة دروس كتير جدا 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 لابد إن احنا نفهمها ونعرفها ونعيها كويس جدا ونبدأ في تطبيقها على أرض الواقع. مهم جدا عودة شبابنا مرة ثانية بقراءة سيرة حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم والارتباط بمنهجه صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي بيتحركوا في العمل الخيري وفي الجمعيات الخيرية وقائمين على مستشفيات كاملة رعاية المرضى بأدوية وأجهزة، دول مهاجرين وأصحاب جنود. ده مش عايزين نوصله للناس. أنا مش مسلم في البطاقة بس، لا أنا بحب ديني جدا. أنا عندي عاطفة عالية جدا لديني. أنا أي شيء أبذله علشان ديني، لأن أنا بحب ديني. أنا مرتبط بديني أوي. عايز أعمل أي حاجة وأبذل أي حاجة. بس ديني يبقى موجود وسط الناس، منتشر بين الناس. حلو الجواب. دروس السيرة توضح لنا إن أي ضلال عاش في أم الفطرة سيزول هذا الضلال وسيأتي النور. بعد سنوات العذاب في مكة أتى النور بالهجرة، بس هذا النور ما زادت قوته إلى برجال أحب دينهم عواطفهم مرتبطة بهذا الدين قلوبهم فيها ولاء لهذا الدين. دول إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى ينور بهم الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسمع منا جميعا لنصرة دينه ولا يستبدلنا أبدا وارفض لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم مبدا الا غفرته، ولا امرا الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لعلم من خير سالم رضيته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا وما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعينه على كل خير ويسره كل خير. ومن أراد بلادنا وديننا بالشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل الجائزة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
بالعلم بذل الأدب تنال